العاشرة مساء حسب توقيت بغداد.
أهلا بكم إلى إذاعة العراق الحر،
تغطية لآخر المستجدات والأحداث،
متابعة لأهم التطورات.
إذاعة العراق الحر،
أن تسمع الحقيقة.
تحية متجددة لأعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، معكم نبيل الحيدري والمخرج بيتر كوبالك في ساعة أخرى من بثنا تتضمن عدة مواضيع. أما الآن فأدعوكم لمتابعة محاور ملف العراق لهذا اليوم.
مستمعينا الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق الإخباري، ونتناول فيه اليوم: العراق يتصدر دول العالم بعدد اللاجئين في وطنهم.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
سطر العراق منذ الغزو الأمريكي عام 2003 أرقاما قياسية لا يحسده أحد عليها، وتتمنى دول العالم الأخرى أن لا تقترب منها، إذ مر زمن ظل العراق فيه أخطر بلدان العالم على الصحفيين والإعلاميين، وما زال الإعلاميون العراقيون يدفعون ثمن هذا اللقب البغيض. ومر وقت كان العراق أكثر دول العالم فسادا، وما زال البلد يتبوأ مركزا متقدما بتفشي الفساد الإداري والمالي في مفاصل الدولة على مستوياتها المختلفة. ولعل ما نشرته الأمم المتحدة من بيانات مؤخرا يسجل للعراق أشد أرقامه القياسية مأساوية حتى الآن، إذ تبين أرقام المنظمة الدولية أن العراق يتصدر دول العالم بعدد مواطنيه الذين أصبحوا لاجئين في بلدهم. وبحسب هذه البيانات فأن عدد العراقيين الذين تعرضوا للتهجير زاد على 3.5 مليون مواطن حتى الآن. في هذه الأثناء حذرت الأمم المتحدة من توقف عملياتها لمساعدة ملايين النازحين والمهجرين وضحايا الحرب مع تنظيم الدولة الإسلامية داعش، ما لم تؤمن لها مصادر تمويل على الفور. وناشدت الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية العاملة معها في مطلع حزيران الماضي الجهات المانحة تقديم نحو 500 مليون دولار لمساعدة 5,600,000 عراقي بتوفير احتياجاتهم الأساسية من مأوى ومأكل وماء وخدمات أخرى تبقيهم على قيد الحياة خلال الأشهر الستة المقبلة. وقالت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في العراق ليز غراندي خلال إطلاق النداء من البرلمان الأوروبي إن عملية إغاثة هؤلاء المواطنين معلقة بخيوط واهية. إذاعة العراق الحر التقت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز، الذي أكد أن محنة النازحين والمهجرين العراقيين تتطلب جهودا متعددة الجوانب وإمكانات ضخمة، واصفا موجة النزوح الحالية بأنها أكبر موجة يشهدها العراق.
بالتأكيد طبعا يعني موجة النزوح تختلف عن بقية موجات النزوح التي شهدها العراق خلال الفترة المنصرمة باعتبارها أكبر موجات السابقة، وأيضا باعتبار أنه انتشرت يعني العوائل النازحة في رقعة جغرافية واسعة، وأيضا لا زالت يعني مع الأسف في بعض المناطق مستمرة يعني عملية النزوح، رغم أننا يعني بالجانب الآخر يعني الحمد لله يعني شهدنا خلال الأيام القليلة الماضية يعني عودة لكثير من عوائل المناطق المحررة محافظة صلاح الدين أو محافظة الديار، وبالتالي فإنه يعني كما قلنا أنه موجة النزوح بالتأكيد موجة كبيرة تحتاج إلى جهود كبير، تحتاج إلى دعم كبير، وبالتالي كان هناك يعني تنويه من وزارة الهجرة موجهين أن هذه الموجة هي من أكبر الموجات التي شهدها العراق.
ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن موجة النزوح ما زالت مستمرة، كما لفت المتحدث باسم وزارة الهجرة والمهجرين ستار نوروز.
موجة النزوح الأخيرة خاصة في السنة ونصف الأخيرة بعد الأحداث المعروفة سواء في محافظة الأنبار وبعدها في محافظة نينوى وصلاح الدين وديالة وغيرها من المناطق التي تعرضت يعني هجمات العصابات الإرهابية المجرمة، فقد حدثت موجات يعني نزوح كبيرة جدا، تعدت في حدود يعني الآن آخر إحصائيات في حدود 580,000 عائلة نازحة في مختلف محافظات البلاد. والمشكلة الأكبر الآن أنه موجة النزوح لا زالت يعني مستمرة في بعض المناطق خاصة محافظة الأنبار، يعني نتيجة قيام القوات الأمنية والحشد الشعبي والعشائر بتطهير المناطق يعني من قبضة العصابات الإرهابية خبر قدس.
مدير المرصد العراقي لحقوق الإنسان مصطفى السعدون تناول التغير الذي حدث في موقع العراق، من بين بلدان العالم الأولى في عدد المهاجرين وطالبي اللجوء في الخارج خلال السنوات الممتدة حتى عام 2011، وتراجع موقعه هذا باندلاع النزاع في سوريا ثم عودته ليكون البلد الأول عالميا في عدد النازحين في الداخل بعد اجتياح داعش مناطق واسعة من العراق منذ صيف العام الماضي.
منذ السنوات الأخيرة حتى قبل عام 2011 كان العراق هو المتصدر مع دولة أفغانستان نسبة النزوح أو نسبة الهجرة واللجوء من العراق، لكن بعد عام 2011 وتفاقم الأحداث في سوريا تراجع العراق وأصبح تقريبا في المركزين، تراوح بين المركزين الثاني والثالث عالميا. لكن الأحداث التي جرت بعد العاشر من حزيران من عام 2014 عادت في العراق وتصدر الواجهة من جديد، ليكون العراق هو البلد الأول بنسبة النزوح، خاصة بعد نزوح الأيزيديين وكذلك نزوح المسيحيين والنزوح من محافظات نينوى وصلاح الدين والأنبار. يعني العراق حاليا فيه ملايين عدا المهاجرين الذين يتواجدون في تركيا أو في عمان أو في دول أخرى. لذلك يعني للأسف لم تضع الحكومات المتعاقبة لجان طوارئ أو غرفة طوارئ أو دائرة طوارئ تعالج هذه الأزمات التي تلحق بالعراق، وهي أزمات إنسانية بحتة.
عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي لفت إلى عدم وجود اتفاقية خاصة بالتهجير والنزوح الداخلي على غرار اتفاقية اللاجئين التي انضم إليها العراق.
خلال الفترة الماضية سنة بوجود عصابات داعش إرهابية كان هناك فقط ما يتعلق بموضوع النزوح الخارجي اللي كان في موضوع سوريا على وجه الخصوص، واستقبل العراق أكثر من 300,000 نازح سوري، لكن بصراحة كان أيضا هناك موجات للاجئين العراقيين بالذات خارج الحدود العراقية، والكثير منهم حصلوا كثير من المصاعد في بلدان المهجر، إضافة لأن العراق كان منضما لاتفاقية اللاجئين، لكن بصراحة لم تكن هناك أي اتفاقية معنية في موضوع النزوح الداخلي، وهناك فقط مبادئ توجيهية، بالتالي كان هناك مطالبات معينة بإسراع في موضوع الانضمام ببروتوكولات خاصة في موضوع اتفاقية اللاجئين، وإمكانية تطويع هذه الاتفاقية لتشمل قضية النازحين داخليا، باعتبار أنهم نازحين داخليا لا تجد أي اتفاقية أو معاهدة أو قوانين حامية لهم، بالتالي هذا يؤثر كثيرا على موضوع حقوقهم.
واستعرض عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي محنة النازحين في الداخل، من تعرضهم إلى القتل لوقوفهم ضد داعش واستخدام داعش لهم دروعا بشرية إلى معاناتهم فيما يتعلق بتوفير الأمن والمأوى والاحتياجات الغذائية وخدمات أساسية مثل الصحة والتعليم، واصفا عدد النازحين بأنه مهول لم يعرف بلد آخر مثيلا له.
حصلت نكسة كبيرة في موضوع النازحين الداخلية بوجود إصابات داعش، حيث قامت بتهجير أكثر من 3,500,000 شخص في أقل من سنة، وهذا يعتبر رقم بصراحة رقم مهول، وهذا بصراحة لم تكن هناك أي موجة نزوح في باقي البلدان على هذا المستوى هذا الحجم الكبير، وهذا ما ولد بصراحة ضغط كبير ومعاناة كبيرة بالنسبة للنازحين الداخلية في ظل غياب كافة المستلزمات الأساسية في موضوع النزوح، سواء ما يتعلق في بيئة الإيواء أو ما يتعلق في الجوانب الغذائية والصحية والجوانب التعليمية والأمنية، وكذلك قيام عصابات داعش الإرهابية في موضوع اتخاذ المدنيين من النازحين كدروع بشرية لتمرير عمليات الإرهابية، والكثير منهم أيضا تعرضوا إلى القتل على يد عصابات داعش الإرهابية بعد ما عارضوا أفعالها وأعمالها التي قامت بها في هذه المناطق.
ورأى عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل الغراوي أن تعدد الجهات التي تتعامل مع النازحين وتداخل صلاحياتها وإجراءاتها البيروقراطية زادت معاناة هؤلاء المواطنين بدلا من تخفيفها، في وقت ما زالت ظروف العودة الطوعية إلى المناطق المحررة غير مواتية.
الجانب الآخر ما يتعلق في موضوع بيئة العودة الطوعية للنازحين في العراق، كانت هناك إشكاليات تتعلق في موضوع التعايش السلمي في المناطق المحررة والمناطق المحاصرة والبيئة الأمنية الهشة التي لا تكون قادرة على استيعاب النازحين في هذه الظروف، ونفس الوقت عدم وجود الخدمات الأساسية وكذلك عدم وجود البنى التحتية، في نفس الوقت أيضا ما يتعلق في موضوع السلوكية الاجتماعية وبيئة العنف التي زرعت عصابات داعش في هذه المناطق، كل هذه العوامل زادت في معاناة النازحين. في نفس الوقت هناك عبء كبير تتحمله الجهات المعنية في الحكومة العراقية التي كانت هي تتعامل مع قضية النزوح، خاصة نوعية لتعويض النازحين، وكذلك وزارة الهجرة وزارة الصحة وباقي الوزارات المعنية. تعدد هذه المفاصل العمل في قضية النازحين أثر كبيرا على القرارات التي صدر قضية النزوح، وأربك العمل وأدخلت الجوانب الإدارية بشكل كبير في موضوع الروتين والتعقيدات الإدارية، وبالتالي كل هذا الكم الكبير من اللجان لم يستطع لحد الآن القيام بدوره الكامل باتجاه النازحين وإنهاء معاناتهم، لا بالعكس زادت من هذه المعاناة.
وأشار الغراوي إلى تجاهل اقتراح قدمته مفوضية حقوق الإنسان بأن تعطى الأموال التي تخصص لمساعدة النازحين إلى المحافظات المستضيفة مباشرة، لأنها على تماس يومي بأوضاع اللاجئين وتعرف احتياجاتهم بصورة أفضل، مع ضرورة استخلاص الدروس من الخبرات السابقة في هذا المجال.
أن نتخذ إجراءين، أما الإجراء الأول والأساسي أن نستفيد من أزمة النزوح السابقة في عام 2006 ونشكل الهيئة العليا للطوارئ والأزمات، ونمد بكل الإمكانيات البشرية والمالية، هي تتعامل مع كل الكوارث والأزمات التي قد تحصل لا سمح الله في العراق. في نفس الوقت كان من الممكن أيضا أن نكون إجراء آخر يتعلق بموضوع دعم الجهة القطاعية في وزارة الهجرة في الموارد البشرية والإمكانيات المالية، وفي نفس الوقت تكون هناك مجلس وزراء والهيئات الرقابية تراقب هذا الجهة، لكن بصراحة أيضا لم يكن هذا الدور. وكان يفترض أيضا المفوضية قدمت مقترح عمل الحكومة لإمكانية إحالة الأموال التنخصية للمحافظات المستضيفة بشكل مباشر مع تفعيل الجوانب الرقابية لعملية ترقاب الأموال، وكذلك وفق احتياجات اللواء الأساسية وكذلك المستلزمات الغذائية والصحية. لكن بصراحة هذه كل المقترحات لم تأخذ بعين الحسبان.
ودعا عضو مفوضية حقوق الإنسان فاضل غراوي إلى إقامة مخيمات قرب المناطق الساخنة تحسبا لموجات نزوح جديدة، وخاصة في محافظتي نينوى والأنبار.
اليوم أيضا سوف نشهد نزوح جديدة في قضية الأنبار وقضية الموصل، وبالتالي يفترض اليوم أن تكون هناك إجراءات سريعة جدا في إقامة معسكرات إيواء في المناطق القريبة من مناطق النزوح لتسوّب موجات النزوح التي قد تحصل، وكذلك يجب أن تكون هناك إجراءات سريعة وجادة باتجاه المناطق التي تم تحريرها وتسهيل عودة النازحين بشكل مباشر ليساهموا بشكل كبير في موضوع حفظ الأمن وكذلك الوقوف ضد عصابات داعش، وكذلك مساهمتهم كبيرة في موضوع إعادة البنية التحتية لهذه المناطق وإنهاء المعاناة الإنسانية التي تعرض اليوم النازحين في العراق.
عضو لجنة المهجرين والمرحلين في مجلس النواب لقاء مهدي وردي لاحظت أن العراقيين بسبب انتكاس الأوضاع وترديها عادوا يبحثون عن بلدان أخرى يلجؤون إليها رغم انعدام المساعدات وفرص العمل فيها، مفضلين المهجر والغربة بعد أن أصبح العراق بلدا طاردا لأصحاب الكفاءات والشباب.
موضوع هجرة العراقيين اللي بدأت منذ سنين 2005 إلى الآن، حاولنا أن نرجع الأمور إلى نصابها خلال سنة 2008 بتشجيع العراقيين النازحين وطالبين اللجوء في الخارج للعودة، فعملنا على إعادة عدد كبير منهم، لكن الأحداث الأخيرة للأسف عملت على طرد الكثير من الكفاءات من الشباب، حتى الطبقات البسيطة التي لم تجد في العراق أبسط الخدمات أو الحياة الكريمة يعني، فبدأ نزوح كبير إلى الخارج وفي البلدان المجاورة، أصبحوا طالبي لجوء في هذه البلدان ليس لديهم أي خدمات أو أي مساعدات، يمنعون من العمل. لهذا احنا صوتنا داخل مجلس النواب بأن يشملوا بالمنح التي تشمل النازحين منهم في الداخل حمايتهم قانونا عند عودته أنه كان نازح. هذا علامة خطرة على أن يكون هناك موجات نزوح كبيرة إلى الخارج. هجرة الكفاءات اللي عملنا على إعادتها بطرق عديدة في جذبهم للعراق أصبح بلد طارد بالنسبة للعراقي، ما تتوفر فيه الفرص بالنسبة للشاب، ما يتوفر الأمان بالنسبة للكفاءات، ما تتوفر الحياة الكريمة للمرأة للطفل للأسرة. للأسف طبيعة الحياة أصبحت لا تناسب العراقي في الداخل، فهذه علامة خطرة يجب أن تنتبه لها الحكومة.
ودعت النائبة وردي الحكومة إلى وقف نزيف العراق من أهله بتوفير الأمن والحياة الكريمة للمواطنين، محذرة من أن العراق سيفرغ إلا من المنتفعين من هذا الوضع.
العراق سيفرغ من كل مواطنيه، وسوف يكون فارغا شاغرا فقط للطبقات التي مستفادة من هذا الوضع الحالي في الوقت الراهن. فعلى الحكومة أن تأخذ دورها حقيقة في إعادة أمن العراق وإعادة العراقيين، لأن علامة خطرة تنذر بأنه العراق سوف يفرغ من ساكنيه.
تبين أرقام الأمم المتحدة أن عدد طالبي اللجوء العراقيين زاد على 18,000 عراقي حتى 4 حزيران الماضي. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
والآن نستمع أعزائي المستمعين إلى هذه الرسالة الصوتية التي تركها أحد مستمعينا.
إلى إذاعتنا الرائعة وخادرها الممتاز صديقكم أبو محمد بن بعقوبة يعالج اليوم هذا الموضوع، تغيير الأسماء. إعلانات في الصحف المحلية تكاد تكون يومية عن تغيير أسماء العراقيين واستبدالها بأسماء أخرى. هل يوافق على المسؤولون على ذلك؟ وماذا تقول المرجعيات الدينية؟ ولماذا لا يسأل الحكام عن معنى هذا الإجراء؟ أليس ذلك دليلا على لا يقبل الشك على اشتداد الوطأة الطائفية في العراق الجمهوري الديمقراطي؟ ألا يستحي المسؤولون من أخوتنا الآخرين في الوطن العربي؟ السلام عليكم.
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-44-25770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-44-25770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
ومن وقفة رسائل المستمعين إلى هذا الفاصل الغنائي قبل أن نتواصل مع تقارير المراسلين.
شانو دري تخلو الاصمايا مخشن شي صار بيومي لابد مايا شرب الروشانو دري تخلو الاصمايا مخشن شي صار بيومي لابد مايا خاور دسمو قصدرو لعب اللايا خاور دسمو قصدرو لعب اللايا انسبع توقي خيان الخب بقلايا انسبع توقي خيان الخب بقلايا مرت اسمر ريخة ومهني انت املد وغلار شخية ايش طرنت اسمرت اسمر ريخة ومهني انت املد وغلار شخية ايش طرنت شنو تلبسو قسمتي وقعت رشمت شنو تلبسو قسمتي وقعت رشمت مختاقد إلى نيلة يا والطنطة مختاقد إلى نيلة يا والطنطة Thank you. يبقى لبلاطة مخشي بورا وش خلا مشي شينا صورة ويورا هواصي وقالي بلاطة مخشي بورا وش خلا مشي شينا صورة ويورا وخي وبورا ما يقملوا الليلة نورا وخي وبورا ما يقملوا الليلة نورا كل رقادي بشلون قعتو شورا كل رقادي بشلون قعتو شورا روشان ودري تخبول أصلايا مخشمشي صار بيومي لابد مايا شرف الروشان ودري تخبول أصلايا مخشمشي صار بيومي لابد مايا خاور دسمو قصدر لأبلايا خاور دسمو قصدر لأبلايا أنسفع توقخ كينا الخب وقلايا أنسفع توقخ كينا الخب وقلايا
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-442-5770 كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770 راجين ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
مستمعي الأعزاء، يتكرر الحديث عن أهمية التصنيع العسكري الذي كان قد تنوع وتطور في العراق بشكل كبير خلال العقود السابقة، وضرورة إنعاش بعض قدراته والاستفادة من بعض الكفاءات الفنية والهندسية لتوفير ما يستورده العراق حاليا مع توالي الحرب مع الجماعات المسلحة والإرهابية. بهذا الشأن يتجه بعض النواب إلى طرح مشروع جديد لقانون التصنيع العسكري برغم توقع المعارضة من بعض الأطراف. المزيد في متابعة برع عفيف.
أعاد استنزاف الخزينة العامة للبلاد جراء الحرب التي يخوضها العراق ضد الإرهاب مطالبات بعض المسؤولين والخبراء لإعادة معامل التصنيع العسكري للاعتماد عليه في تغذية القوات العراقية بالسلاح والذخائر عوضا عن الاستيراد. ويرى مستشار الأمن القومي السابق موفق الربيعي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن العراق يملك المقومات المالية والبشرية كافة لبدء مشروع التصنيع العسكري مجددا نظرا لبقاء منشآت هيئة التصنيع العسكري على حالها، لافتا إلى إمكانية الاستفادة من الكفاءات العراقية المهاجرة أو استخدام الخبرات الأجنبية لتشغيلها.
وضع هذه الاتفاقيات، اتفاقية أنه تزويدنا بمعامل للتصنيع الأمن والدفاع، يمكن أن تكون جزء من صفقات الأسلحة التي نشتريها من هذه الدول بما فيها يعني الولايات المتحدة أو أوكرانيا أو الدول الأخرى.
فيما يؤكد عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية عدنان الشحماني أن عددا من أعضاء لجنته قدموا طلبات لكتابة مشروع قانون التصنيع العسكري موضحا أن الاقتصاد العراقي قادر على شراء التكنولوجيا المتطورة لتصنيع الأسلحة رغم حربه التي يخوضها ضد الإرهاب.
بدل أن يشتري العراق وبكلف باهظة جدا وخصوصا هو يخوض حروب يبدو أنها متواصلة وطويلة مع الإرهاب ومع قانعي الإرهاب، هذا من جهة. من جهة أخرى فائدة أخرى تشغيل الأيدي العاملة ومعالجة جزء مهم كبير جدا من البطالة، العامل الآخر يستغني من الضغط الدولي نوعا ما بشراء الأعتداء والأسلحة.
لكن الخبير الأمني أحمد الشريفي يرى أن الرغبة السياسية ما زالت ضعيفة لإعادة التصنيع العسكري إلى الحياة مجددا رغم اعتباره مشروعا داعما للاقتصاد الوطني.
احنا نمتلك بنى تحتية ونمتلك موارد بشرية قادر على أن تنفذ هذا المشروع، ولكن الخشية من تكمن؟ الخشية تكمن في الإرادة السياسية. أنا أعتقد هو هذه الأزمة الحقيقية للعراق، لأنه إحنا في فترات كان لدينا تصنيع عسكري بكفاءة عالية جدا وكنا في تلك الفترة في حرب وفي قدرات اقتصادية ضعيفة جدا. فاليوم بأي شكل من الأشكال حتى وإن انخفضت أسعار البترول إحنا نمتلك موازنة عالية قادرة على أن تحقق هذا المشروع، وهذا المشروع هو دعم للاقتصاد الوطني وليس عبئا على الاقتصاد الوطني، فضلا عن أن التحدي لا زال قائم والمنطقة كلها تعصف بها أزمات ومشاكل تقتضي أن يكون هناك يعني على أقل تقدير سلاحا واعتاد فيه شيء من الاكتفاء الذاتي.
وقد عمل العراق في مجال التصنيع العسكري منذ السبعينيات لتدعيم ترسانته الحربية والتي كانت تعتبر واحدة من أكبر ترسانات الأسلحة في المنطقة، حيث طور منظومة صواريخ أرض أرض وصواريخ سكود إضافة إلى ذخائر الأسلحة الخفيفة، إلى أن تم التخلي عن هيئة التصنيع العسكري بعد العام 2003. براء عفيف، إذاعة العراق الحر، بغداد.
أعزائنا مستمعي إذاعة العراق الحر، لم تكتمل مهمة الدولة والمواطنين بمجرد تحرير المدن من أيدي مسلحي داعش، فهناك جهود ومهمات كبيرة تحتاجها دوائر الدولة وخدماتها المختلفة في تلك المدن، من إعادة التأهيل وتلافي الخراب والأضرار التي طالت مبانيها ومنشآتها. تقرير عمر عبد الرحمن عن هذه المشكلة التي تنتظر حلولا واقعية في ظل مصاعب مالية.
باشرت عدة وزارات بحصر الأضرار الناتجة في مبانيها الموجودة في المحافظات والتي تضررت بسبب سيطرة داعش على تلك المدن. وقال الناطق باسم وزارة التخطيط عبد الزهر الهنداوي في حديثه لإذاعة العراق الحر إن الوزارات ستقوم بتزويد وزارة التخطيط بالبيانات التي حصلت عليها نتيجة هذه المسوحات في تلك المحافظات.
فعلا احنا بحاجه الى مسح ميداني لمعرفه حجم الاضرار الحقيقيه اللي لحقت في هذه المحافظات، ولكن الظروف الان لا تسمح بتحرك الفرق. يعني راح يكون الفكره انه كل وزاره تقوم بمسح الاضرار اللي تتعلق بقطاعها، يعني نتحدث مثلا عن وزاره الكهرباء، نتحدث عن وزاره الصحه، نتحدث عن وزاره التربيه، بيانات تجمع من قبل هذه الوزارات وتاتي لوزاره التخطيط، ولكن الظرف الامني الان لا يسمح بمثل هذه الاجراءات على الارض. يعني توجد هذه الفكرة وبعض الوزارات يعني بدأت العمل في هذا الاتجاه. هناك تحرك بدأ على الأرض، لا سيما في محافظة صلاح الدين بعد ما تم تحريرها. هناك عمل من قبل وزارة التعليم العالي، من قبل وزارة الكهرباء، من قبل وزارة الصناعة.
عضو لجنة الخدمات والإعمار البرلمانية صباح التميمي من جانبها اكتفت بالقول بأن الأضرار التي لحقت بالبنى التحتية كبيرة جدا، نافية وجود إحصاءات تحصي تدمير المباني الحكومية في تلك المحافظات.
بصراحة لا توجد إحصائيات دقيقة، لكن أؤكد لك أنه نسبة أضرار كبيرة لحقت بالمواطن، ببيته، بالشوارع، بالبنى التحتية. إذا ما كانت إرادة حقيقية ووضع جدول زمني وبداية حقيقية، أي معالجات وحلول واقعية وجذرية.
إلى ذلك يرى الخبير الاقتصادي ثامر الهيمس أن المحافظات التي كانت تحت سيطرة تنظيم داعش بحاجة إلى مشروع اقتصادي ونفسي واجتماعي كبير يتضمن تأهيل البنى التحتية وتأهيل المواطنين نفسيا جراء المعاناة التي عاشوها تحت حكم تنظيم داعش.
نحن نحتاج إلى مشروع متكامل اجتماعي على نفسي، على معاهد نفسية، لأصار عندك أيتام وعندك أرامل وعندك جريمة منظمة. هذه البنية مال وزارة التخطيط وحدها غير كافية. وزارة التخطيط يا ما وضعت خطط، لكن بدون تضافر الجهود الوطنية كلها، يعني لأنه وصلوهم ذولا داعش بهاي المناطق الحقيقة إلى المرحلة البدائية. هذا المشروع يعتمد على طبيعة علاقاتنا الداخلية اللي هي راح تمثلنا من الخارج. أبو الخارج البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، وحتى هذا البنك اللي تسويه الصين لتمويل البنيات التحتية بالعالم الثالث، حتى هذا يريد منك وحدة وطنية وحددنا من الاستقرار وعندك أفق لتمشي.
وتوقع رئيس اللجنة المالية النيابية أحمد الشلبي أن تكون الموازنة اللازمة لإعمار المناطق المتضررة من الإرهاب بمقدار 9 مليارات دولار. عمر عبد الرحمن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
وسع عالمك بزيارة مواقع إذاعة العراق الحر على شبكة الإنترنت، على الفيسبوك، يوتيوب وتويتر، وعلى هاتفك النقال مباشرة دون عناء، من خلال الانضمام إلى صفحاتنا IRAQHURR لكي تكون على علم بالأحداث وعلى اتصال بالأصدقاء.
أعزائي المستمعين، ما الذي تتركه مشاهد العنف والقتل والتفجيرات الدموية على مزاج ونفسية العراقيين والأطفال منهم على وجه الخصوص؟ يرى معنيون أن انعكاسات ذلك ستكون خطيرة على سلوك ونفسية الجيل الجديد. ترى ما رأيكم أنتم بتعرض أطفالنا إلى هذا الزخم من مشاهد العنف وأخباره؟ المزيد حول هذا الموضوع في التقرير التالي.
تخلف مشاهد العنف وأخبار القتال وضحايا العمليات العسكرية أو الإرهابية آثارا سلبية لدى شريحة الأطفال، فالأطفال هم أكثر شرائح المجتمع تأثرا بما يرونه ويسمعونه. المواطنة أزهار هادي بيّنت أنها تجد صعوبة في تربية أطفالها وحمايتهم من مشاهد العنف والتي تعرض يوميا على شاشات الفضائيات.
باعتباري أم لثلاثة أطفال، اثنين منهم بعمر سن صغيرة، أعاني وبشدة طبعا من لقطات الأنف اللي يعرضها التلفزيون. هذه اللقطات ممكن أن تأثر على نفسية الطفل، يلجأ دائما اللعب العنيف مع أقرانه مع أخوانه بالبيت. الطفل يتأثر نفسيا، ممكن يتعرض للأمراض بسبب هذه اللقطات اللي يشوفها، هذه ممكن يسبب لأمراض التوحد يعني، وهذه فظاهرة سجلت نسبة كبيرة جدا عندنا بالعراق.
وأضعفت هذه
خاصة عندي طفل يطبق تطبيق فعلي يوميا، قد ما أحاول أبعد عن هاي اللقطات عن هاي الأفلام، يعني سلوكه عدواني جدا، يعني يتعامل ويا أخته الأصغر منه بالضرب والعنف والاستخدام حركات اللي بها سلاح يمثلها يطبقها بصورة فعلية. ما دام أكو بالتلفزيون قنوات فضائية تعرض هاي الأشياء، أنت ما راح تقدر تسيطر على كل القنوات ولا راح تقدر تخلي لقناة خاصة.
مشاهد العنف وأفلام الأكشن والرعب وحتى بعض أفلام الكارتون باتت تؤثر في سلوك ونفسية الأطفال. المشرف التربوي سلمان الجبوري أوضح أن هنالك بعض أفلام الكارتون تشجع الأطفال على تبني العنف وتثير الكراهية، مطالبا الأسرة بمراقبة الأطفال عند مشاهدتهم لقنوات أفلام الكارتون.
بعض أفلام الكارتون اللي نشوفها حاليا بالتلفزيون، خليني أقسم لك إياها إلى أقسام. البعض منها أفلام كرتون بلا هدف، يعني ما تفهمها حتى الطفل ما يفهمها، تهريج فقط يعني. والقسم الثاني أفلام كرتون هادفة ذات قصص مثيرة مشوقة، وأحد أقسام الأفلام الكرتون أفلام كرتون تثير العنف والقتال، دعوة إلى أولياء الأمور لمتابعة ما يشاهده أبنائهم من أفلام كرتون.
ويرى الناشط المدني أحمد جسام أنه لا بد من تضافر جهود عدة مؤسسات بالإضافة إلى الأسرة، وذلك لحماية الأطفال من مشاهد العنف.
لحماية الأطفال من مشاهد العنف المتكررة علينا أن نقوم بعدة إجراءات. هناك واجبات تقوم عليها المؤسسات الإعلامية، هناك واجب يقوم عليه مؤسسات المجتمع المدني، وهناك واجب تقوم به الأسرة نفسها، وهو تخفيف مشاهد العنف المتتالية في التلفزيون. على الأسرة أن تراقب أطفالها في متابعة مثل هذه المواقع، كذلك على الأسرة أن تربي أطفالها على الحوار والمحبة والتسامح بعيدا عن أنواع التطرف وعملية العنف.
وأضاف جسام أن خوض الأسرة في أحاديث ذات طابع طائفي هو من أخطر المؤثرات التي تؤثر في سلوك وتوجه الطفل نحو تبني منهج العنف منذ سن مبكر.
من المشاكل التي شخصناها الأكثر تأثيرا في نفسية الطفل هو حديث الأسرة، حيث نرى الآن الأسرة تبيح لنفسها الكلام بمواضيع طائفية متطرفة عنفية بحضور الأطفال، والطفل يستلم من أبويه وأخوانه بصفته قدوته هم القدوة له هذه الألفاظ ويبدأ يرددها. بل إن هناك بعض الأسر تشجع أطفالها على استخدام مثل هذه التعابير، وهذه هي أخطر ما موجود في الشارع العراقي.
لإذاعة العراق الحر، سامع عياش، بعقوبة.
أعزائنا المستمعين، عرفت الشوارع العراقية منذ عقود قيادة النساء لسيارتهن، ويرى معنيون أن المرأة أكثر انتباها وانضباطا وشعورا بالمسؤولية من بعض الرجال في السياقة. هذا ما دفع جهات مدنية إلى توفير فرص تعليم السياقة للنساء وحصولهن على إجازات السوق بعد التدريب والاختبارات المطلوبة، والتوجه للاعتماد على النفس بل وحتى العمل كسائقات عند الضرورة. المزيد في هذا التقرير.
بدأت منظمات غير حكومية بتدريب النساء على قيادة المركبات وتعريفهن بأنظمة المرور لغرض تسليمهن إجازات السوق. وقالت أمريكا كفائي وهي رئيسة إحدى المنظمات في حديثها لإذاعة العراق الحر إن المنظمة أقامت دورات لتعليم النساء على السياقة وبالتعاون مع مديرية المرور العام
بالتعاون ومديرية المرور العامة بعد أخذ الموافقات جبنا موافقات قانونية لا تقبل كلش يعني من النساء ولا زالوا مثل يسجلون عندنا على الدورة الثانية النظري ثلاث أيام بالأسبوع نظري يعني قانون المرور والغرامات المرور وميكانيك وغير عملي بنفسي كأشرف مدير المرور عن تقديم المحاضرات بعد الاختبار ينتهم مجازة الصف.
أما رئيس جمعية سيدات الأعمال زينب الحسني فقد أشارت إلى أن المرأة اليوم بحاجة ماسة للقيادة لغرض توفير فرصة عمل مناسبة لها موضحة أن واحدة من النساء اللواتي قمنا بقيادة مركبة متخصصة للنقل العام بغية تشجيع النساء على العمل في هذا المجال
دائما هي اي بادره تبدي التدريب يكسر هذا حاجز الخوف والحياء ويبدي عاد يمارس فيه اللي تدرب عليه اذا مثلا موضوع السياقه او اي شيء كان دائما بدايتها بذره صغيره تدريب بس بعدين هي اول بدايه الحريه للمراه هي تسوق سياره يعني اصل حقوقها هاي النساء يسوقن كريه 14 راتب انا صديقات يشتغلون خطوط وعندي يشتغلون تاكسي ومارسته ويا جماعه رحنا يعني من بعد الفرصه الكربله قلت لهم راح اخذ خط وياي انا بالسياره وقفنا بالقاضي اخذنا يانا عبقيه بالناس صعدت وياي
إلى ذلك عد الخبير الاجتماعي ضياء الجصاني هكذا مشاريع بمظاهر التغيير الإيجابي الذي يسهم في تعزيز دور المرأة في المجتمع
هذه المبادرة هي إضافة الحقيقة وإضافة إيجابية جدا ومشكورة الواقع إذا كانت قائمة على هدف مركزي وبشكل عام فقط إنها تقوم بفتح مجال آخر بالإضافة للمجالات المتوفرة للمرأة لتتعلم قيادة السيارة زائدا أنها تقوم بالتنسيق مع شرطة المرور المسؤولة عن منح الإجازات وهذا جانب أيضا إيجابي يعني تعجز عنا مثلا العائلة وتعجز عنا مكاتب التعليم السياق هذا تسهيل معاملة ساعدت المرأة أن تخرج من دوامة الروتين والرشوات والفساد الإداري والمالي المعروف
ملك أحمد إذاعة العراق الحر بغداد
هل لديك حساب على الفيسبوك؟ انضم إلى قائمة أصدقاء إذاعة العراق الحر على موقعنا على الفيسبوك iraqhurr.org وشارك في النقاش
مستمعي الأعزاء قبل أن نتابع حلقة من برنامج المشهد الرياضي نبقى وهذه الأغنية
بشلون ما شوفه حرام يروح يا ربي يا ناس الصاير بحالي متت من فوق الغادي أنا أدري البعد يا ناس لا ذنب ولا ذنبي
هذه إذاعة العراق الحر. بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال بالرقم 0770-4425-770، كما بإمكانكم إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال وعلى الرقم نفسه 0770-4425-770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
حان الآن موعدكم مع برنامج المشهد الرياضي، أرجو أن تقضوا وقتا طيبا ورياضيا معه.
إذاعة العراق الحر تقدم المشهد الرياضي. المشهد الرياضي برنامج أسبوعي يكون حيث يكون الجمهور.
شجع المنتخب العراقي هذا ألف 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 مبروك.
المشهد الرياضي يتابع الأنشطة الرياضية ويحتفي بنجوم الرياضة في العراق في الملاعب والصالات ومع الرياضيين في الساحات والميدان. المشهد الرياضي برنامج من إعداد وتقديم فارس عمر.
مسعدكم أوقاتا مستمعينا الأعزاء وأهلا بكم في هذه الحلقة من المشهد الرياضي ومن أبوابها أخبار الرياضة المحلية. وفي ضوء القضية يتناول المشهد الرياضي اختيار المدرب البوسني جمال حجي لقيادة المنتخب الوطني وبنود العقد الموقع معه وآراء كرويين ومعلقين رياضيين بهذا الاختيار. ومن المحافظات نتابع في تقرير من محافظة القادسية استعدادات فريق ذوي الاحتياجات الخاصة للنساء من أجل المشاركة في بطولة العراق بإمكانات شبه معدومة. ونختتم بأخبار الرياضة في العالم. نستهل الحلقة بهذا الشريط من الأخبار المحلية.
أخبار الرياضة المحلية.
قرر اتحاد الكرة أن يكون ملعب باص أوامي في إيران ملعب المنتخب الوطني خلال تصفيات بطولة كأس العالم في روسيا 2018 ونهائيات كأس آسيا 2019. وقال عضو الاتحاد كاظم سلطان في تصريح صحفي أن ملعب باص أوامي يقع في العاصمة طهران ويتسع ل10,000 متفرج ويبعد عن المطار مسافة مناسبة. شكى اتحاد الأولمبياد الخاص من عدم توفر القاعات والساحات للألعاب التي يضمها الاتحاد وغياب الدعم. وقال رئيس الاتحاد سعيد عبد ياسين أن هذا الوضع يؤثر على سير عمله وخاصة عدم توفر موارد مالية لدخول معسكرات تدريبية والحصول على تجهيزات رياضية. وأشار ياسين إلى أن اتحاد الأولمبياد الخاص مقبل بهذا الوضع على مشاركة مهمة في أولمبياد لوس أنجلس مناشدا المؤسسات الرياضية دعم الاتحاد. قرر الاتحاد المركزي للريش الطائرة إقامة بطولة أندية العراق لفردي الرجال فئة الشباب والناشئين في 24 و 25 تموز في النادي الآثوري ببغداد. وقال أمين سر الاتحاد كامل مطر أمين في تصريح صحفي أن هذا الموعد مناسب بعد انتهاء الالتزامات الدراسية للاعبين واكتمال شهر رمضان. يواصل منتخب الناشئين لكرة القدم تدريباته في معسكره المقام حاليا في مدينة أزمة التركية لغاية منتصف تموز في إطار تحضيراته لبطولة غرب آسيا للناشئين التي تستضيفها العاصمة الأردنية عمان من 29 تموز إلى 7 آب. مزيد من الأخبار الكروية في تقرير ليلى أحمد.
أصدرت وزارة الشباب والرياضة أمرا يحظر المظاهر المسلحة بكل أشكالها في نهائي الدور الممتاز، منوهة إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة الداخلية بغية إخراج الحدث الرياضي بصورة سليمة. كما منعت الوزارة إدخال السلاح والآلات الحادة إلى ملعب الشعب الدولي في المباراة النهائية بين فريقي القوة الجوية ونفط الوسط من قبل الجمهور، وأيضا منع دخول حمايات المسؤولين إلى المقصورة الرئيسية وساحة الملعب. إلى ذلك خصصت إدارة نادي نفط الوسط 50 باصا لنقل الجماهير النجفية إلى العاصمة بغداد لحضور المباراة النهائية ومؤازرة فريقها النفطي. كما قرر النادي منح الجماهير النجفية تذاكر دخول المباراة مجانا، والتي ستوزع صباح يوم السبت قبل انطلاق حافلات النقل صوب بغداد. وتم تخصيص 100 تذكرة مجانا لكل نادي من أندية محافظة النجف. وأخيرا يباشر منتخب الأشبال الكروي بتدريباته اليومية بعد عطلة عيد الفطر، وسيدخل معسكرا تدريبيا في السماوة استعدادا للمشاركة في مهرجان الرؤية الآسيوية الذي سيقام في السعودية في شهر كانون الثاني المقبل. وأكد الاتحاد أن المنتخب يضم لاعبين مميزين وبأعمار حقيقية.
قضية في دائرة الضوء.
اختار اتحاد الكرة المدرب البوسني جمال حجي لقيادة السود الرافدين في الاستحقاقات المقبلة، وخاصة تصفيات مونديال روسيا 2018 وبطولة كأس آسيا 2019. مراسلة المشهد الرياضي ليلى أحمد التقت مسؤولين في اتحاد الكرة تحدثوا عن جوانب من العقد مع آراء كرويين ومعلقين رياضيين بهذا الاختيار. التفاصيل في التقرير التالي.
اختار الاتحاد العراقي لكرة القدم المدرب البوسني جمال حاجي لتدريب منتخبنا الوطني لتصفياته نهائيات كأس العالم في روسيا وأمم آسيا. وجاء اختيار المدرب البوسني من بين 3 مدربين تقدموا لتدريب المنتخب. وأوضح عضو الاتحاد كامل صغير أن المدرب حاجي تعاقد مع الاتحاد بمبلغ 400,000 دولار ووافق على تدريب المنتخب في العاصمة بغداد أو أي مدينة يختارها الاتحاد. وأوضح أن المدرب الجديد سيصطحب معه مساعد مدرب ومدرب حراس مرمى وهما بوسنيان، فضلا عن مدرب اللياقة البدنية فرنسي الجنسية. وأكد صغير أن الاتحاد سيوفر للمدرب حاجي كل ما يحتاجه، فضلا عن إقامة مباراة ودية مع المنتخب اللبناني في 26 من الشهر الجاري.
تم الاتفاق مع المدرب حاجي حول قيمة العقد، والمدربين راح يكون معه مدرب لياقة، مدرب مساعد مدرب، مدرب حراس مرمى، كلهم بوسني بس المدرب لياقة فرنسي. راح يوصل بغداد الأسبوع الأخير نهيل جميع الفيز والأمور الخاصة. عندنا مباراة يوم 26 أمام الفريق اللبناني، فراح نوفر له جميع ما يحتاج المدرب في سبيل إتمام مهمته أمام الفريق التايواني.
كم هي قيمة العقد؟
450,000 دولار.
المدرب الآخر ميليفون أيضا نفس طلب نفس القدر.
ميليفون طلعوا له مدير أعمال، طلعوا 3 مدراء 4، فظلينا نتعامل يعني للصرفية. في هذا السبب لغينا الأمور، لأن كل ساعة واحد يجيك، واحد مصري واحد لبناني واحد عراقي، فلغينا العقد مالنا معه.
وين راح يكون يعني التدريب؟ أي مكان بالعراق؟
في بغداد. من شروطنا أول شيء في بغداد، في العراق كله من ضمنها بغداد.
وأكد المدرب حسن أحمد أن المدرب جمال حاجي أفضل الخيارات في الوقت الحالي، وهو قريب للاعب العراقي كونه عمل في دول الخليج. وشدد أحمد أن نجاح حاجي في مهمته الجديدة مرهونة بعدم التدخل في عمله من قبل الاتحاد وفرض لاعبين عليه.
هو أنا أعتقد الخيار الصحيح كان بين أسماء المدربين المطروحة، لكون هذا المدرب هو أقرب للبيئة، عايش بالخليج، وثاني شيء هو كذين هو يعني حس قريب قلب اللاعب العراقي أو العربي، لأنه هو أصلا مسلم، هو هذا فعايش بالبيئة الخليجية اللي أقرب لوضع اللاعب العراقي. كان متابع يعني عرفه قبل 20 سنة، هو من المدربين اللي يعني كانوا جيدين بقطر، افضل المدربين بقطر، صح ما عنده انجاز على مستوى عالي، لكن هذا المدرب صنع فرق وصنع انديه وفي منتخب قطر وحقق نتائج ايجابيه لي. يعني اذا تواجد يكون بالعراق وممكن عنده فرق يختار لاعبين جيدين وما يصير عليه فرض وما يصير عليه يعني فرض لاعبين، اكيد هو راح ينجح بمهمته لكون انه هو يمتلك العقليه والشخصيه الجيده على اتحاد كرة القدم انه ينطي الخيارات باستقطاب اللاعبين، يعني ما يكون فرض عليه لاعبين او مجموعه لاعبين، حتى خلي الاتحاد يعني يتجرد من عمليه اختيار اللاعبين.
وبين الصحفي الرياضي ضياء حسين ان المدرب البوسني جمال حاجي هو افضل الخيارات لكونه وافق على التدريب في بغداد ويجيد اللغه العربيه.
جمال حاجي البوسني هو افضل الخيارات بالنسبه للكره العراقيه بهذا الوقت لاسباب، اولها انه المدرب الوحيد اللي قبل يجي يعمل ببغداد، الامر الثاني جاءت اللغه العربيه، الامر الثالث انه الكابتن راضي شنيش اللي هو مدرب المنتخب السابق يعني حصل على تزكيه منه، واعتقد انه الاخ راضي شنيش المحققه يعني بهذا المجال لان هو يعرف شخصيته ويعرف قيادته.
لبرنامج المشهد الرياضي ليلى احمد، اذاعه العراق الحر.
من المحافظات
يستعد فريق المعاقين للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة في محافظة القادسية للمشاركة في بطولة الجمهورية العراقية، إلى أن قلة الدعم المخصص وعدم توفر قاعة التدريب حالة دون استكمال وحدات الفريق التدريبية. مزيد من التفاصيل في تقرير مراسل مشهد الرياضي في الديوانية أحمد الصباغ.
يستعد فريق المعاقين للنساء من ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة للمشاركة في بطولة الجمهورية في العراق، إلا أن قلة الدعم المخصص وعدم توفير قاعات التدريب حال دون استكمال وحدات الفريق التدريبية. ويقول مدرب الفريق محمود نعمة لإذاعتنا:
احنا عندنا معسكر تدريبي هسه مختصر، كون الإمكانية ما عندنا، كل فرق العراق أو حتى العالم يسوي للاعب 3 وحدات تدريبية بالسبوع، احنا مختصرينها بوحدة تدريبية واحدة، ذاك عدم إمكانية، كون هاي النساء عندنا معوقات تحتاج إلى نقل وسط نقل من البيت للنادي ومن النادي للبيت، هذا يكلفهن مبالغ احنا ما عندنا، فاختصرنا اليوم واحد، وذلك لعدم تعاون مجلس محافظة الديوانية ويانا، يعني احنا قاعد نعاني معاناة شديدة من مجلس محافظة.
عضو الهيئة الإدارية لفريق البارا أولمبية غسان هادي قال إن الفريق بحاجة ماسة إلى قاعات رياضية للتدريب، بالإضافة إلى توفير وسائل نقل خاصة، كون اللاعبات من المعاقات وأغلب اللاعبات هن ممن أحرزن مراتب متقدمة في أكثر البطولات.
ذن البنات هن كلهم معاقات، شلل أكثر من شلل وشلل شقي، يعني واقفة هي بس هي واحدة رجلهم بها شلل، والشغلة الثانية هن ذن دائما الحزم مراتب متقدمة على الفرات الأوسط والجنوبية وعلى العراق، فشغلة مهمة جدا هي قدمها وجهها المسؤولين بالمحافظة، هو مطر للفريق ماكو نهائيا، يعني البلايد تتمرن بمقرات يعني مختصرة قليلة، هي قاعات وزارة الرياضة والشباب اللي فما تفي بالغرض هاي، وإضافة إلى الدعم، دعم ما لا مادي ولا معنوي من داخل المحافظة الديوانية، فهنا على الرغم من هذا يحرزن يعني مراتب متقدمة، وخاصة عندنا بطلات منهن البطلة أميرة كاظم والبطلة زهراء نجاح.
عدد من لاعبات الفرق المشاركة تحدثنا عن الاستعدادات والمشاركات وعن أبرز المعوقات التي تواجه استعدادات الفرق، وهذا جانب من حديثهن.
أنا لاعبة منضدة، حققت بطولات ببغداد، وإن شاء الله سنستعد ببطولة ببغداد، وإن شاء الله حقق مراتب بالبطولة إن شاء الله.
فهسه حل المبارزة، يعني إحنا مكان ما نطلع 3 وحدات نطلع وحدة وحدة، نتبارز من 10 إلى 11 نروح، بس إحنا مقر ما عدنا المعاقين، مقر ما عدهم، إحنا ما عاقنا يعني المعاقين، يعني يقولون المعاق ما يقدر أو لا، إحنا بالعكس أنا ما حاسبة نفسي معاقة، أنا حاسبة نفسي يعني من الناس اللي يمشون، بس أنا أرد أفتخر في الشيء اللي يوصل للعراق للمعاق، مثل نادي إلى زين وقاعة إلى زينة تفيده،
حققت إنجازات للعراق، أرقام عراقية بالقرص والرمح والثقيل، الحمد لله هواياتي هي الرياضة والخياطة وكتابة الشعر، عندي إنجازات حلوة وخلص وقت بالرياضة إن شاء الله، يعني جاي حصل دعم من أهلي وجاي يحفزوني ألعب رياضة.
يذكر أن عدد اللاعبين ضمن اتحاد البارا أولمبية في القادسية يزيد على 90 لاعب ولاعبة ولمختلف الألعاب، أبرزها كرة التنس والمبارزة وألعاب القوى. لإذاعة العراق الحر أحمد الصباغ، الديوانية.
الرياضة في العالم.
انتزعت الأرجنتين صدارة التصنيف الجديد للمنتخبات الوطنية الذي أعلنه الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا، وتقدمت الأرجنتين مركزين لتكون في الصدارة لأول مرة منذ نحو 7 سنوات رغم خسارتها في نهائي كأس كوبا أمريكا بركلات الترجيح أمام تشيلي هذا الشهر. وتراجعت ألمانيا بطلة العالم إلى المركز الثاني، وحافظت الجزائر على المركز الأول عربيا وأفريقيا، وجاءت تونس بالمركز الثاني عربيا تليها مصر. أعلن العداء البريطاني محمد فرح بطل أولمبياد لندن في سباقي 5000 و 10000 متر أنه سيخوض سباق 3000 متر في لقاء يقام في لندن هذا الشهر استعدادا لبطولة العالم بألعاب القوى في بكين. وقال فرح أن بطولة العالم تتسم بأهمية كبيرة له، والمشاركة في سباق 3000 متر في لندن ستكون أفضل استعداد ممكن. وتقام بطولة العالم بألعاب القوى في العاصمة الصينية من 22 إلى 30 آب. قررت منظمة الملاكمة العالمية تجريد الأمريكي فلويد مايوذر من لقب بطل العالم في وزن المتوسط الذي فاز به بعد تغلبه على الفلبيني ماني باكياو فيما سمي نزال القرن في أيار الماضي. وقالت المنظمة أن مايوذر لم يسدد $200,000 مستحق عليه في الموعد المحدد للتسديد في 3 تموز، لذا قررت معاقبته بتجريده من اللقب. قال جوزيف بلاتر رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا في مقابلة مع صحيفة سويسرية أن الاتحادات القارية هي المسؤولة عن فضيحة الفساد التي هزت الاتحاد وليس الفيفا. في هذه الأثناء أعلن الفيفا إيقاف المسؤول الأمريكي السابق في الاتحاد تشاك بليزر مدى الحياة لضلوعه في قضية الفساد. بهذا سيداتي وسادتي نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من المشهد الرياضي، وإلى اللقاء.
كنتم مع برنامج المشهد الرياضي. لمتابعة البرنامج ومواد إذاعة العراق الحر وبرامجها الأخرى يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org. المشهد الرياضي عده وقدمه لكم فارس عمر.
سيداتي سادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم مع برامج وفقرات إذاعة العراق الحر أوقات طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى. هذه إذاعة العراق الحر.